إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الرحمن ابدأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن سعيد
قال سألت يحيى بن سعيد
عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي: قال يحيى: وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه.
ما فيش، ما تمدش عشان لم دي بتضيع حرف العلة. ولم يرى، ها بتقولش يرى عشان بتوع اللغة العربية تحكوش عليه. ولم يرى يحيى.
قال يحيى:
قال علي، اللغة العربية
ماشي. قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد.
بارك الله. يعني احنا لسنا متخصصين في اللغة العربية، لكن ما احطنا به علما نستفيد ان شاء الله من بعضنا البعض فيه. كنا انتهينا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله، وهو: ما سمعتم من أخيكم جزاه الله خير. وقد تكلم الإمام الترمذي عن اختلاف الأئمة في توثيق وتضعيف الرواة، وأنهم يختلفون في الراوي توثيقا وتضعيفا كل بحسب ما ظهر له من حديث ذلك الراوي، فربما وثقه بعض الأئمة لما وقف له من أحاديث صحيحة، وربما ضعفه آخرون حتى أحاطوا علما بأحاديثه الضعيفة التي غابت عمن وثقت، إلى غير ذلك من الأسباب. فمثل الإمام الترمذي، فمن ضمن ما مثل رحمه الله بهذا المثال الذي أمامكم، وهو الراوي المسمى بحكيم ابن جبير، وذكر أن شعبة تركه، وأن سبب ترك شعبة لهذا الراوي لحكيم ابن جبير أنه روى حديث الصدقة، وذكر حديث الصدقة: من سأل الناس وله ما يغنيه الحديث. فشعبة رحمه الله ترك حديث حكيم بن جبير لأجل روايته لهذا الحديث. وقد بينت من قبل أن أئمة الحديث قد يتركون حديث الراوي إذا روى حديثا منكرا بين متشدد وبين متساهل، فبعضهم إذا روى الراوي حديثا منكرا فيه شدة النكارة أو نحو ذلك يترك حديثه، وبعضهم لا يرى ترك حديث الراوي لكونه روى حديثا أو حديثين منكرين حتى تكثر المناكير في حديثه، وهذا يعبرون عنه بقولهم منكر الحديث. وربما كان أحسن حالا فيقولون له منكرات أو يروي المنكرات أو له ما يستنكر، فهذه الألفاظ الثلاثة أقل في الجرح من قولهم حديثه منكر أو منكر الحديث. وذكر الإمام الترمذي أن غير شعبة قد احتج بحديث حكيم بن جبير، وأن الإمام سفيان الثوري رحمه الله روى عن حكيم بن جبير. وقعت المراجعة بين صاحب شعبة وهو عبد الله بن عثمان بينه وبين الإمام سفيان الثوري، وقعت المراجعة في حديث حكيم ابن جبير، فبين سفيان الثوري أن هذا الحديث الذي حدثه به حكيم بن جبير قد توبع عليه، فقال الثوري وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم، أي أن شعبة لا يحدث عن حكيم لأنه روى حديث الصدقة. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، أي أن زبيدا تابع من؟ تابع حكيم بن جبير، كلاهما يرويان الحديث بإسناده عن من؟ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بسنده المتصل. فقصد سفيان الثوري أن حكيم بن جبير لم يهم في هذا الحديث لأنه تابعه زبيد، وزبيد ثقة، فارتفع ما يخشى من ضعف حفظ حكيم ابن جبير بما ارتفع، نعم، بمتابعة زبيد له. وهذا باب مهم. ما هو؟ باب المتابعات. فالراوي الضعيف إذا تابعه ثقة فمتابعة الثقة لهذا الراوي الضعيف تفيد بأنه قد أتم، بأنه قد حفظ بدليل رواية الثقة. لذلك كان الأئمة لا يهملون رواية الضعفاء بإطلاق، وهذه بدعة عصرية شرت وسرت بين كثير من المنتسبين للحديث ولما يرسخوا فيه. هذه القاعدة الباطلة التي سرت بينهم هي قولهم أن رواية الضعفاء لا تفيد شيئا، هذا غلط. وقد قال الإمام أحمد: قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في بعض الوقت، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في بعض الوقت. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أجمع من حديثه وهو يقوي بعضه بعضا. وقال: وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. وقال: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها، إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عن الإمام أحمد وغيره، وسيأتي مزيد ذلك مزيد من ذلك إن شاء الله. الحاصل أن الإمام الترمذي بين اختلاف العلماء في الحكم على الرواة، وقد بينت أسباب ذلك أو بعض أسباب ذلك، وبينت كيف يتعامل مع تعارض الجرح والتعديل، سواء كان هذا التعارض في باب الرواية أو في باب الديانة، فلان مبتدع ويبرئه من البدعة آخرون من المحدثين. هذا حاصل وختام ما يتعلق بهذا الباب، ألا وهو اختلاف الأئمة في الحكم على الرواة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.
ثم بدأ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يبين منهجه في كتابه السنن، سنن الترمذي، فبين رحمه الله قصده من قوله حديث حسن. وقد سبق أن بينت هذا البحث مفصلا في شرح النخبة فيما يتعلق بقول الترمذي حديث حسن، حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن، حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب، حديث غريب، وهكذا. بينت ذلك هناك في شرح النقبة بالتفصيل، مع الترجيح لمقصود الترمذي بأمثلة من كلام الترمذي نفسه. لكن الذي يعنينا في هذا الكتاب، وهو العلل الصغير للإمام الترمذي، الذي يعنينا الآن ما يتعلق بتفسيره للحديث الحسن، عندما يقول الترمذي حديث حسن، فمقصوده كل حديث يروى إلى آخر ما ذكر من تعريفه رحمه الله. وقد أكثر الأئمة والعلماء من البحث في هذه المسألة. أولا، نعرف مقصود الإمام الترمذي بقوله حديث حسن، ثم بعد ذلك نذكر خلاف الأئمة في هذا الاصطلاح في الحديث الحسن. الإمام الترمذي بين قصده فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب، يعني سننه، سنن الترمذي. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم فسر ما هو حسن الإسناد عنده، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، هذا الشرط الأول، لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، هذا الشرط الثاني، ويروى من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. فبين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، بين شروطه في الحسن في قوله حديث حسن، فبين رحمه الله أنه الحديث الذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب. وقد تكلمت عن أسباب ضعف الرواة، وأن من أسباب ضعف الراوي أن يكون متهما بالكذب، فإذا كان متهما بالكذب بطل حديثه ولم ينتفع بحديثه بشيء، لا في الشواهد ولا المتابعات ولا في الاعتماد عليه البتة. فحديث الكذابين أو الوضاعين وحديث المتهمين وحديث المتروكين، كل هؤلاء على الصحيح، وقد اختلفوا في بعضهم، على الصحيح أحاديثهم مردودة لا تقوي ولا تتقوى. إنما حديث الرجل الضعيف إذا أتي من ضعف في الحفظ، من سوء حفظه، فهو الذي يتقوى ويقوي غيره، شريطة أن لا يبلغ به الضعف وسوء الحفظ إلى أن يغلب على حديثه الخطأ والغفلة والوهم. فإن غلب على حديثه الغلط ففيه أيضا نزاع، هل يدخل حديثه في باب التقوية في الشواهد والمتابعات أم لا؟ فالإمام الترمذي سبق أن بين أن من غلب على حديثه الغلط والوهم والخطأ فلا يشتغل بحديثه. وكلامه الأول يفسر على الصحيح كلامه هنا أن لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، وهنا فيها مسألة دقيقة. لو لم نلحظ كلام الترمذي المتقدم، أعني قوله على حديث من كثرت غفلته وكثر الوهم في حديثه، لو لم نلحظ كلامه المتقدم فإننا سنحمل عبارته هنا معنى أعم كما فعل بعض الأئمة. بيان ذلك أن الترمذي اشترط على نفسه هنا أن الراوي إذا لم يكن متهما بالكذب أنه يدخل حديثه في باب الحسن لغيره، وقد لا يكون متهما بكذب ولكن يكون متروك الحديث لشدة ضعفه في الحفظ. فالمتروك ليس متهما بالكذب، وإنما قد يترك حديث الرجل إذا غلب الوهم والغلط على حديثه. فلو قصرنا النظر على عبارة الترمذي هنا فقط سندخل في كلام الترمذي على ظاهر كلامه أحاديث المتروكين
أنها يشد بعضها بعضا، لأن المتروك ليس ضرورة أن يكون متهما بالكذب. إذن هنا فائدة لابد لطلبة الحديث أن ينتبهوا لها، لأنها تفيدك في التعامل في باب الحسن لغيره. فالحسن لغيره حصل فيه إفراط وتفريط. هؤلاء الناشئة الذين كان يسميهم الألباني ناشئة العصر، الذين تجرؤوا على الحديث، يضربون الحديث الحسن لغيره كلية، ولا يحتجون إلا بإسناد صحيح لذاته أو حسن لذاته، فأهدروا كثيرا من الأحاديث التي احتج بها الأئمة كأحمد والبخاري، وهي أحاديث لا يوجد لها إسناد صحيح لذاته ولا حسن لذاته. وقابل هؤلاء طائفة أخرى، وهم الذين أفرطوا في تقوية الأحاديث المنكرة، فيقوون الأحاديث شديدة الضعف بمجموع الطرق، وشديد الضعف لا يقوي ولا يتقوى. لذلك لا بد من ضبط القاعدة أن باب الحسن لغيره إنما هو في الراوي الذي نتج ضعفه من سوء الحفظ، سواء كثر ذلك أو لم يكثر، على اختلافهم في تقوية رواية الضعيف إذا كثر خطأه ما لم يصل إلى حد المتروك. فالإمام الترمذي قد سبق في كلامه أنه لا يشتغل بحديث من غلب على حديثه الوهم والغلط حتى صار الغالب على حديثه الخطأ، قال هؤلاء لا يشتغل بحديثه. فذاك الكلام منه يفسر مقصوده هنا، وهو قوله أن الحسن عنده كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، فلا تدخل في هذا رواية المتروكين وشديدي الضعف وإن لم يتهموا بالكذب، بل يقصد بذلك رحمه الله ما فسر في أول الكلام، هو الراوي الذي ضعف حفظه ولم يكثر منه سوء الحفظ ولم يصل الغالب على حديثه كثرة الوهم. وبهذا يتضح غلط الفريقين، هؤلاء الناشئة الذين يردون رواية الضعفاء بإطلاق ولا يصح عندهم الحسن لغيره، فكلامهم باطل. وقد كان الشيخ الألباني يقول هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل، أخشى أن ينطبق عليهم قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا ما يتعلق بقوله في الشرط الأول أنه يحسن الحديث إذا لم يكن في إسناده من اتهم بالكذب، شريطة أن لا يشتد ضعفه وأن لا يكن الغالب على حديثه الغلط. قال ولا يكون الحديث شاذا، والشاذ سبق الكلام حوله، والشاذ يستعمل عند الأئمة بمعان. الشاذ الاصطلاحي رواية الثقة مخالفة للثقات، وهذا الذي عليه جل علماء الحديث في كتب المصطلح. وقد يستعمل الشاذ عند الأئمة أن يروي الثقة حديثا يخالف في دلالته الفقهية حديثا أقوى منه، كما أمثل لكم كثيرا بحديث العلاء بن عبد الرحمن الذي أخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فاستنكره بعض الأئمة وصححه آخرون، ومن الذين استنكروه الإمام أحمد، وقال: قد حدثت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ مع أن العلاء لم يروي عن عائشة، العلاء يروي عن من؟ عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا هذا مخرج وحديث مختلف تماما عن حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. لكن ماذا لاحظ الإمام أحمد؟ لاحظ الإمام أحمد، هاتوا ما عندكم، المخالفة في المتن في المعنى الفقهي من الدلالة. فإنه على حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا يجوز الصيام. بينما حديث عائشة، وهو لا شك أصح من جهة الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. وقد بينت قول أبي داود بتصحيحه للحديث كيف جمع بين الحديثين، وليس المقصود الآن التعرض للجمع بين الحديثين، لكن المقصود أن الأئمة قد يعلون الحديث لمخالفته لما هو أصح منه، وإن لم يكن من يجيب لي قيد يريح قلبي،
وإن لم يكن اللفظ واحدا،
لا أحسنت بارك الله فيك وفقك الله، هذا هو كما قال أخوكم، أن الأئمة قد يعلون الحديث بالشذوذ إذا خالف حديثا أصح منه وإن لم يكن المخرج واحدا. فإن العلاء لا علاقة له بحديث عائشة، ومع ذلك استنكر ذلك أحمد. فالشاذ تارة يكون شاذا باعتبار المخالفة في المخرج الواحد، كأن يروي عن شيخ واحد تلاميذه، ثم يأتي بعض التلاميذ فيزيد على ما روى هؤلاء الذين هم أوثق. وتارة يكون الشذوذ أعم، وهو مخالفة حديثه لما هو أصح منه مما روى قولوا حاجة مما روى غيره من الثقات. كلام واضح ولا لا؟ إذن فالإمام الترمذي يشترط في الحسن لغيره في الحديث الحسن أن لا يكون أن لا يكون الحديث شاذا. فإذا كان الحديث شاذا لم يقوى ولم يتقوى، وفي مثل هذا قال أحمد فيما رواه عنه أبو داود: يتتبعون حديثا من 30 وجها. قال أحمد: المنكر منكر أبدا. فإذا كان الحديث منكرا لم ينفع الحديث كثرة الطرق، لأن أصله منكر. والآن سأعطيكم مثالا نظريا. لما يعل الحفاظ حديثا ما بأن فلانا خالف الثقات فزاد هذه اللفظة وهو واحد خالف الجماعة، فبما يحكم على روايته؟ إن كان صدوقا أو ثقة يحكم عليه بالشذوذ، فعلمنا أنه قد أخطأ في هذه الرواية. فيذهب بعض المشتغلين في التصحيح والتضعيف إلى جمع شواهد من مخارج أخرى ليقووا بها حديث الشاذ، الحديث الشاذ. فيقولون: فلان خالف الثقات فروايته شاذة، إلا أن لها شواهد. ماذا فعلوا؟ قووا الشاذ بغيره. وهذا الراوي الضعيف لما خالف الثقات علمنا أن روايته أصلا لا وجود لها، إنما هي وهم وغلط. فلو جاء بعد ذلك ما جاء فإنه لا علاقة له بتقوية روايته الشاذة، لأن التحقيق أنها غلط لا وجود لها. الشيخ الألباني مجدد علم الحديث في هذا القرن وشيخ أهل الحديث نبه كثيرا على هذه القاعدة بقوله وتطبيقه، فنبه أن المنكر والشاب إذا جاءت له شواهد لا تقوي هذا. نعم قد يصح الحديث من مخرج آخر، لكن ليس من هذا المخرج الذي وهم فيه الضعيف. إلا أن الشيخ وهو عالم من العلماء يصيب ويخطئ، قد وقع له في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة وقع له بعض الأوهام القليلة التي خالف فيها الشيخ تلك القاعدة، فربما قوى حديث بعضهم بشواهد ومتابعات، وتكون هذه الزيادة المقوى هي من زيادة راو شذ فيها أو كان أتى بها على وجه النكارة إذا كان ضعيفا. ثم الشيخ الألباني يقوي ذلك. إلا أن الجملة والغالب على الشيخ أنه كثيرا ما ينبه على غلط هذه المسألة في الذين يقوون الحديث الشاذ، والعصمة إنما هي الأنبياء والرسل. فالمقصود، ومن هنا الإمام أحمد يقول: يتتبعون حديثا، يجمعون حديثا أو يطلبون حديثا من 30 وجه. ثم قال أحمد: لا ينفع، المنكر منكر أبدا. وقد تشبث هؤلاء الناشئة كما يسميهم الألباني بهذه المقولة للإمام أحمد على ضرب الحديث الحسني لغيره كلية. والإمام أحمد نفسه الذي قال هذه العبارة هو الذي كان يحتج بالحسن لغيره ويدعو ويحتج به رحمة الله عليه، كما جاء في كلامه المتقدم. الحاصل أن الحسن عند الترمذي لا بد له من شروط: أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، ثم أن تتعدد طرقه ومخارجه شواهده. فقال: ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه، وهذه الشواهد. فالحديث الضعيف إذا جاء وله مخارج عدة كلها ضعيفة ضعفا لم يشتد، فإن تعدد المخارج يدل على أن للحديث أصلا. ولذلك يقول الترمذي بعد أن يروي بعض الأحاديث الضعيفة، يقول هذا حديث غريب في إسناده فلان وهو ضعيف، ثم يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ماذا يقصد؟ تقوية ذلك الحديث بماذا؟ بشواهده. وهنا غلط آخر، فقد زعم من زعم من هؤلاء الناشئة، قالوا إنما يفيد التعدد إذا كان المخرج واحدا، وأما إذا تعددت المخارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومخارج مختلفة فيقولون فهذه الشواهد لا تفيد، إنما الذي يفيد التعدد في المخرج الواحد. يقصدون بهذا يعني مثلا إذا جاء الحديث عن ابن عباس ورواه عن ابن عباس راو ضعيف، فيقولون هذا ضعيف، متى يقوونه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء ضعيف آخر وروى عن ابن عباس، وهذان الضعيفان لم يشتركا في الشيوخ وكلاهما من كبار التابعين، فبعض هؤلاء الناشئة عندئذ يحسنون الحديث، فيعتبرون التقوية في المتابعات بشرط أن يكون المخرج واحدا. لكنهم يقولون إذا جاء عن ابن عباس بسند ضعيف، وجاء معنى ذلك الحديث عن ابن عمر بسند ضعيف، وعن عائشة بسند ضعيف، فهذا تعدد المخارج، فعندئذ لا يقوون بالشواهد. إذن فرجع تقويتهم إلى المتابعات وأنكروا التقوية بالشواهد، وهذا غلط عظيم وسوء فهم لكلام الأئمة. الإمام الترمذي عندما ينشر حديثا يضعفه عن صحابي، ثم يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وعثمان، ماذا فعل؟ تعدد المخارج على اعتبار المتابعات عن المخرج الواحد أم اعتبار الشواهد؟ الشواهد. الإمام الشافعي في كتاب الأم لما تكلم عن الحديث المرسل فبين أنه يقوى بأمور، فقال الشافعي فإذا أفتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه الحديث المرسل كان في فتوى الصحابي به دليل على أن للحديث المرسل أصلا. انقل أي كلام من الكلام الأئمة بالمعنى إلا عند الشافعي لابد تحتاط، لأن الشافعي عبارته ثقيلة جدا ولها مقصود معين، لكن هذا معنى كلامه. إذن ماذا فعل الشافعي؟ قوى الحديث المرسل إذا أفتى به صحابي، لأن غلب تضمن من أين أفتى ذلك الصحابي تلك الفتوى الموافقة للحديث المرسل؟ الشافعي يقول غلبة الظن هنا أنه إنما أفتى هذه الفتوى لوقوفه على أصل ذلك الحديث الذي لم يتصل إسناده عندنا، وإنما جاء من طريق مرسل كبار التابعين. إذن الشافعي ماذا يفعل؟ يقوي بالشواهد، لأن ذلك المرسل ليس له علاقة بفتوى الصحابي، وإنما الأمر يدور على غلبة الظن. فلما يفتي الصحابي بما دل عليه المرسل دل ذلك على أن للحديث المرسل أصل. والإمام أحمد يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا. فعندما تجمع أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث لا نكاح إلا بولي، ماذا تجد؟ أن هذه الأحاديث لها شواهد عن جمع من الصحابة، وعند ذلك ماذا يفعل أحمد؟ يقويها. إذن هؤلاء منهم من أنكر الحسن لغيره كلية، ومنهم من قصر التقوية على باب المتابعات في المخرج الواحد، وأنكروا التقوية بالشواهد عند اختلاف المخارج. ما شاء الله عليكم، هذه المتابعة منكم تدل على أن للفهم عندكم أصل، وإلا ما كان يحصل المتابعة. جيد، كنت كتبت رسالة في الرد على هؤلاء في الحسن لغيره، وهي موجودة عندي، وجمعت فيها كلام الأئمة في الحسن لغيره، ولكن كنت أنتظر بعض إخواننا من أهل الحديث، ممن هم أتقن مني وأكبر مني سنا، أن يكتبوا. وتكلمت مع بعض المشايخ من أهل الحديث أن يكتبوا في هذه المسألة، وإلى الآن لم يتيسر ذلك على الوجه الذي أرتضيه. وقد كتب بعضهم مثل الشيخ محمد بازمول وغيره، تكلموا في الحسن لغيره، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بيان، لا سيما أن الذي كتب، لو جمعت هذه الكتب التي تكلمت عن الحسن لغيره تجد في الغالب أنهم ينقلوا بعضهم من بعض، وينبغي لمن يكتب أن يجد ويجتهد حتى تطمئن النفس لمنهج الأئمة في هذا الباب، وهو باب الحسن لغيره. فلعل الله أن يقدر لي ولكم الخير، وأنا عندي هذا البحث، فأستخير الله عز وجل في جمعه والكتابة في هذا الباب. المقصود حاصل كلام الترمذي أن حد الحسن عند الترمذي هو ما لم يكن في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا، وأن تتعدد وجوهه وطرقه. عندئذ ماذا يفعل الترمذي؟ يحكم بأنه حديث حسن. الذين أنكروا الحديث الحسن في زماننا، وكان منهم وهو أعلم رجل في مصر في علم الحديث والعلل في هذا الزمان، لا أعلم له نظيرا في مصر، رحمه الله، محمد عمرو ابن عبد اللطيف، على بعض الأمور التي تتعلق بمنهاجه، وهذا باب آخر. فالرجل كنت أعرف منهاجه منه، وكان يستتر به فرحمة الله عليه. الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف هو أعلم رجل عرفته في مصر في علم الحديث والعلم، وكان هو قد مال فترة من زمنه إلى إنكار الحسن لغيره، وراجعته في بيته هناك في مدينة مصر في الدور الثاني أو الدور الثالث، راجعته في هذه المسألة كثيرا. فبعد 10 سنوات الشيخ رجع عن المسألة، لكن للأسف تلاميذه بعضهم إلى الآن يمشون في إنكار الحسن لغيره، وهؤلاء لما أنكروا الحسن لغيره كان هذا منهم بسبب مخالفتهم للأئمة رحمهم الله قديما وحديثا. وهنا عندما نتكلم عن الحديث الحسن فنواجه هؤلاء الشباب أو هؤلاء الذين لم يرسخوا في علم الحديث، فلما يواجهون بكلام الترمذي أن الإمام الترمذي يقول بالحسن لغيره، يقولون هذا مما تفرد به الترمذي، وأن هذا الاصطلاح لم يكن من اصطلاح الأئمة قبل الترمذي، إنما هو من اصطلاح الترمذي، والترمذي ليس بحجة. ومن هنا نشأ في هذا العصر، بل وقبل ذلك العصر نشأت مسألة قديما وحديثا هؤلاء أنشأوها لضرب الحسن لغيره، وأصل المسألة كان قديما لا لإنكار الحسن لغيره، وإنما ليقعد الأئمة اصطلاح الترمذي، هل هو اصطلاح خاص به أم هل هذا الاصطلاح وهو حديث حسن كان مستعملا قبل الترمذي. فأنا أبين المسألة من كلا الوجهتين. أما الوجهة الأولى، هل الحديث الحسن بهذا الاصطلاح هو من مصطلح الترمذي الذي يخصه، أم كان مستعملا قبل الترمذي؟ هنا يحصل اضطراب. تجد هناك من يقول الحديث الحسن كان مستعملا قبل الترمذي، ثم يمثلون بأمثلة. البخاري يذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ونافع عن ابن عمر، وعبيد الله، أحاديث أئمة، ويقول البخاري هذا حديث حسن. ولا شك أن البخاري عندما يقول حديث حسن على رواية يرويها إمام ثبت كعبد الله بن دينار عن ابن عمر، لا شك أنه لا يقصد المعنى الذي يقوله الإمام الترمذي. وتجد أبا زرعة وأبا حاتم يقولون عن بعض الأئمة الجهابذة حديثه حسن، وربما قالوا حسن الحديث، وهذا يدل على أنهم لا يقصدون الحسن الذي قصده الترمذي، لأن هؤلاء الذين قيل عنهم بأن حديثهم حسن من كبار النقاد والأئمة. فمن هنا اضطرب من اضطرب من العلماء في مسألة الحسن، هل هو اصطلاح للترمذي أم كان مستعملا قبل الترمذي؟ ومن أفضل من تكلم في هذه المسألة حسب علمي في هذا الوقت العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي، فهو رد على الملباري في الحديث الحسن في بعض الجوانب، وجمع من كلام الأئمة أن الحديث الحسن كان مستعملا قبل الترمذي على الوجه الأعم، ومنه اصطلاح الترمذي، وهذا الذي قاله أبو محمد العلامة المحدث ربيع بن هادي لا يختلف في معرفته وإدراكه من كان على استقراء وتتبع لكلام الأئمة. أرجو أن تنتبه. يقول هذا الرجل العالم أن اصطلاح الحسن لغيره كان موجودا قبل الترمذي، لكنه كان بالمعنى الأعم، بمعنى أعم ويشمل كلام الترمذي، أي أن الأئمة ربما استعملوا لفظ الحديث الحسن فيما استعمله فيه الإمام الترمذي، وربما استعملوه في معنى أعم، ربما استعملوه في الصحيح لذاته. هذه النتيجة التي قالها الشيخ استقيناها بفضل الله قبل قراءة كتاب الشيخ، فإنك إذا نظرت في كتب العلل لأبي حاتم كالعلل لأبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم والجرح والتعديل والعلل للدارقطني والعلل لابن المديني والعلل الكبير للترمذي في سؤالاته لشيخه البخاري ومسائل الإمام أحمد وغيرها من الكتب الحديث والعلل، تجد أنهم يستعملون الحديث الحسن فيما هو أعم، ربما قالوا حديث حسن يقصدون معناه، وربما قالوا حديث حسن يقصدون الإسناد في أعلى درجات الصحة كعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وربما استعملوا الحديث الحسن في قصد الترمذي كما سئل البخاري في العلل الكبير عن حديث تخليل اللحية فقال البخاري هو حديث حسن. وقد كتبت مثالا أقرأه عليكم، أن الإمام علي بن المديني شيخ أهل العلل والحديث في زمنه قال علي بن المديني كما أقرأ في كتابه العلل في حديث عمر مرفوعا إني ممسك بحجزكم عن النار، قال ابن المديني حديث حسن الإسناد، وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة. ماذا فعل علي بن المديني؟ حسن الإسناد، بالشاهد وحكم على أحد الرواة في الإسناد بأنه مجهول، وإنما حسنه لأنه وجد له شاهدا عن أبي هريرة. أقرأ كلامه مرة أخرى. قال رحمه الله: قال ابن المديني في علله: حديث عمر مرفوعا إني ممسك بحجازكم عن النار. قال: حديث حسن الإسناد، وحفص بن حميد مجهول، لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر من هذا الطريق إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة. البخاري في العلل الكبير استعمل الحديث الحسن على أوجه، استعمله في أعلى مراتب الصحة، واستعمله في الحديث الحسن لغيره: الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، والدارقطني، وغير هؤلاء من الأئمة، منهم من كان قبل الترمذي، استعملوا الحديث الحسن، لكن كان استعمالهم له على الوجه الأعم. ومن ضمن استعمالاتهم أنهم يستعملون الحسن في الحسن لغيره. من هنا حصل الاضطرار، لأنك عندما تجد الأئمة يستعملون الحسن لأعلى مراتب الصحة ترتاب. ولذلك قام الشيخ ربيع في هذا الكتاب وجمع الأمثلة بالاستقراء مما يدل على أن اصطلاح الحسن كان موجودا قبل الترمذي، ولكن لم يكن مخصوصا بالحسن لغيره. ومن هنا قال من قال من أئمتنا قديما إن هذا الاصطلاح مما اختص به الترمذي. لا يقصد هؤلاء الأئمة أن من قبل الترمذي لم يكن يستعمل الحسن لغيره، إنما قصدوا ماذا؟ إنما قصدوا أنهم كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الإيه؟ الأعم. أما تخصيص الاستعمال فهذا مما اختص به الترمذي. لذلك جاء هؤلاء الناشئة في هذا الزمان وتشبثوا ببعض كلام الأئمة أن استعمال الحسن مما اختص به الترمذي، قالوا إذن هذا ليس معروفا قبل الترمذي، وحملوا كلام الأئمة أنهم ينكرون الحسن لغيره. وإنما قصد أولئك الأئمة الذين قالوا إن هذا مما اختص به الترمذي على أن الترمذي جعله مختصا بالحسن لغيره، لا أنهم أنكروا وجود الحسن لغيره قبل الإمام الترمذي، بل هؤلاء الأئمة أنفسهم يحتجون بالحديث الحسن لغيره. إذن الذي يدل عليه التتبع لكلام الأئمة في كتب العلل أن الترمذي اختص باستعمال هذا المصطلح في الحسن لغيره كمصطلح خاص، واستعمل قبل الترمذي بالمعنى الأعم. وقد ذكرت لكم أمثلة قديمة، وقد ذكرت هذا للشيخ محمد عمرو رحمه الله، وقلت هذا الكلام قبل وفاته وبعد وفاته. قلت له: يا شيخ، لا يصح عندك حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته إلا بالشواهد، ولا يصح عندك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يصح عندك حديث التخليل، وعرضت عليه هذه الأمثلة فكان الشيخ يسكت ويقول انظر او كلمة النحو، الى ان وفق الرجل وتنبه، ثم سألته انك لماذا رجعت؟ قال لانني وجدت الأئمة يحتجون بأحاديث كثيرة لا تصح الا على قاعدة التقوية بالحسن لغيره. قلت مثل من؟ قال مثل البخاري وأحمد والترمذي وابن المديني وغيره. قلت اكتب يا شيخ، وكتب الشيخ رسالة او فرغت من تسجيلي وطبعت، فرحمه الله وجزاه الله خير. اذا هذا الاصطلاح اختص به الترمذي على وجه تحديده بهذا المعنى، واستعمل قبل الترمذي كما قال الترمذي سألت محمدا عن حديث فلان في تخليل اللحية، فقلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال البخاري هو حديث حسن، وسأله عن حديث بئر بضاعة فقال هو حديث صحيح، وقال البخاري حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم حديث صحيح قد قبله الناس وعملوا به، وقال أيضا هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال هو حديث صحيح، وقال أيضا الماء الطهور لا ينجسه شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تصح إلا بالطرق والشواهد كما ذكرت. وقد ذكر الإمام الدارقطني ما يتعلق بهذا، والحاكم والبيهقي وابن عساكر، وفي العلل للإمام أبي حاتم الرازي طبق وقوى على قاعدة الحسن لغيره إلى غير ذلك. وتجد في كلام القدماء من الأئمة فلان ضعيف لا يحتج به يعتبر بحديثه، فلان ضعيف قال يكتب حديثه ولا يحتج به، إنما يذكرون يكتب حديثه ولا يحتج به ويعتبر بحديثه في باب الشواهد والمتابعات. أعد بارك الله فيك استقلم
حقيقة.
أصعب الحاجات اللي ألم كويس الله يهديك. نعم اقرأ يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.
نقف هنا، حد له سؤال بارك الله فيكم في الدرس، في الدرس لا في زيادة، تفضل. نعم 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 هذا كلام جيد بارك الله فيك. يقول أن من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة، طيب وهنا لم يشترط انتفاء العلة. الجواب أنهم يدخلون ذلك في الشذوذ، أن العلة يدخلونها في الشذوذ، فقوله لا يكون شاذا من ضمن الشذوذ أن لا يكون معلولا، واضح؟ وهذا مما يدل عليه فعل الإمام الترمذي. هل اتضح ليك؟ نعم في الدرس يا فتى تفضل.
الأمور التي تجعل الراوي متهم بالكذب،
ما الأمور التي تجعل الراوي متهما بالكذب؟ هذا بحث مستقل، هذا بحث مستقل، يعني هذا موضوع قائم بذاته. في الجملة أن لا يكون متهما بالكذب، ما هي أسباب اتهامه بالكذب، أو متى يكون متهما بالكذب؟ هذا مداره على كلام النقاد. إذا قالوا فلان يكذب، من أين يعرفون هذا؟ من أمور كثيرة، منها أن يخالف روايات الأئمة الثقات، وأن يستديم في المخالفة، وأن يروي المنكرات التي لا تحتمل. واضح؟ نعم. غيره؟ بارك الله فيك. نعم. لا يشترط أن يقال إنه العلة تنتفي بالشواهد والمتابعات. قد تكون العلة في هذا الحديث من مخرج ابن عباس مثلا، أنه مثلا الراوي عن ابن عباس لم يسمع من ابن عباس، فعندئذ تقول أن العلة تنتفي بالشواهد والمتابعات. الجواب: العلة لم تنتفي، العلة قائمة، ولكنها ذهبت أو قويت بالشواهد، لكن العلة قائمة. لذلك عندما تقول لو جاءك 5 أحاديث معلولة، كل حديث معلول، فلا تقوي ولا تتقوى إذا كان الوهم ثابت في كل حديث منها. لأننا اتفقنا على أن الشاذ لو جاءك من أوجه كثيرة هل تقويه؟ جيد. إذن من الغلط أن يقال إن تعدد الطرق ينفي العلة، بل قد تتعدد الطرق ولا تنتفي العلة عن كل حديث، ويكون الراوي في كل حديث وهما في الحقيقة ليس هو من أصل الحديث وجودا، إنما هو خيال ووهم. ومن هنا قال أحمد، قال: يكتبون حديثا من 30 وجها. قال أحمد: المنكر منكر أبدا، فهل انتفت العلة من هذه 30؟ أحسن. هل فهمتني؟ جيد.
معذرة يا شيخ، هل شيخ طارق اتبع شيخه في قضية الحديث الحديث؟
طارق عوض الله، والله طارق عوض الله كان من سنين قريبة يمشي على كلام شيخ محمد عمرو، ثم بلغني أنه الآن لا يتبنى هذا المنهج، وأنا لست متابعا لقراءة كتبه، لكن أنا أعلم قديما أنه كان ينكر الحسن لغيره، وكان يقول كلمة لا أريد أن أقولها لأنها لا تنبغي أن تقال. ثم الآن هو فيما بلغني أنه رجع إلى إثبات الحسن لغيره، لكن أنا ما أستطيع أجزم بشيء لأنني لست متابعا لكتب الرجل ولا متابعا لسماع أشرطته، لكن كان يقول بقول الشيخ محمد عمرو. واضح؟ نعم.
ما هي أسباب ضعف بعض
سبق أن بينت هذا هناك في شرح النخبة، هذا شرط الترمذي عند التطبيق. الترمذي يصيب ويخطئ، فقد يقوي حديثا لا تنطبق عليه تلك الشروط التي اشترطها على نفسه، بمعنى قد يقوي حديث رجل شديد الضعف، لكن هو عند الترمذي مما يحتمل. واضح؟ ومن هنا دخل التساهل على الإمام الترمذي، ووصمه بالتساهل من وصمه من الحفاظ. واضح؟ نعم. بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الرحمن ابدأ.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن سعيد
قال سألت يحيى بن سعيد
عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن
حديث عبد الله بن مسعود
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب.
أو
قيمتها من الذهب. قال علي: قال يحيى، وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه.
ما فيش، ما تمدش، عشان لم دي بتضيع حرف العلة. ولم يرى، ها بتقولش يرى عشان بتوع اللغة العربية تحكوش عليه. ولم يرى يحيى.
قال يحيى
قال علي ماشي.
قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري:
لسفيان الثوري
لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد.
بارك الله. يعني احنا لسنا متخصصين في اللغة العربية، لكن ما احطنا به علما نستفيد ان شاء الله من بعضنا البعض فيه. كنا انتهينا الى قول الامام الترمذي رحمه الله، وهو ما سمعتم من أخيكم جزاه الله خير. وقد تكلم الإمام الترمذي عن اختلاف الأئمة في توثيق وتضعيف الرواة، وأنهم يختلفون في الراوي توثيقا وتضعيفا، كل بحسب ما ظهر له من حديث ذلك الراوي، فربما وثقه بعض الأئمة لما وقف له من أحاديث صحيحة، وربما ضعفه آخرون حتى أحاطوا علما بأحاديثه الضعيفة التي غابت عمن وثقه، إلى غير ذلك من الأسباب. فمثل الإمام الترمذي، فمن ضمن ما مثل رحمه الله بهذا المثال الذي أمامكم، وهو الراوي المسمى بحكيم ابن جبير، وذكر أن شعبة تركه، وأن سبب ترك شعبة لهذا الراوي لحكيم ابن جبير أنه روى حديث الصدقة، وذكر حديث الصدقة: من سأل الناس وله ما يغنيه الحديث. فشعبة رحمه الله ترك حديث حكيم ابن جبير لأجل روايته لهذا الحديث. وقد بينت من قبل أن أئمة الحديث
قد يتركون حديث الراوي إذا روى حديثا منكرا بين متشدد وبين متساهل، فبعضهم إذا روى الراوي حديثا منكرا فيه شدة النكارة أو نحو ذلك يترك حديثه، وبعضهم لا يرى ترك حديث الراوي لكونه روى حديثا أو حديثين منكرين حتى تكثر المناكير في حديثه، وهذا يعبرون عنه بقولهم منكر الحديث، وربما كان أحسن حالا فيقولون له منكرات أو يروي المنكرات أو له ما يستنكر، فهذه الألفاظ الثلاثة أقل في الجرح من قولهم حديثه منكر أو منكر الحديث. وذكر الإمام الترمذي أن غير شعبة قد احتج بحديث حكيم بن جبير، وأن الإمام سفيان الثوري رحمه الله روى عن حكيم بن جبير. وقعت المراجعة بين صاحب شعبة وهو عبد الله بن عثمان بينه وبين الإمام سفيان الثوري، وقعت المراجعة في حديث حكيم ابن جبير، فبين سفيان الثوري أن هذا الحديث الذي حدثه به حكيم بن جبير قد توبع عليه، فقال الثوري وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم، أي أن شعبة لا يحدث عن حكيم لأنه روى حديث الصدقة. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، أي أن زبيدا تابع من؟ تابع حكيم بن جبير، كلاهما يرويان الحديث بإسناده عن من؟ عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد بسنده المتصل. فقصد سفيان الثوري أن حكيم بن جبير لم يهم في هذا الحديث لأنه تابعه زبيد، وزبيد ثقة، فارتفع ما يخشى من ضعف حفظ حكيم ابن جبير بما ارتفع، نعم، بمتابعة زبيد له. وهذا باب مهم. ما هو؟ باب المتابعات. فالراوي الضعيف إذا تابعه ثقة فمتابعة الثقة لهذا الراوي الضعيف تفيد بأنه قد أتم، بأنه قد حفظ بدليل رواية الثقة. لذلك كان الأئمة لا يهملون رواية الضعفاء بإطلاق، وهذه بدعة عصرية شرت وسرت بين كثير من المنتسبين للحديث ولما يرسخوا فيه. هذه القاعدة الباطلة التي سرت بينهم هي قولهم أن رواية الضعفاء لا تفيد شيئا، هذا غلط. وقد قال الإمام أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في بعض الوقت، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في بعض الوقت. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أجمع من حديثه وهو يقوي بعضه بعضا. وقال: وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وقال: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها، إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عن الإمام أحمد وغيره، وسيأتي مزيد ذلك مزيد من ذلك إن شاء الله. الحاصل أن الإمام الترمذي بين اختلاف العلماء في الحكم على الرواة، وقد بينت أسباب ذلك أو بعض أسباب ذلك، وبينت كيف يتعامل مع تعارض الجرح والتعديل، سواء كان هذا التعارض في باب الرواية أو في باب الديانة، فلان مبتدع ويبرئه من البدعة آخرون من المحدثين. هذا حاصل وختام ما يتعلق بهذا الباب، ألا وهو اختلاف الأئمة في الحكم على الرواة. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.
ثم بدأ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يبين منهجه في كتابه السنن، سنن الترمذي، فبين رحمه الله قصده من قوله حديث حسن. وقد سبق أن بينت هذا البحث مفصلا في شرح النخبة فيما يتعلق بقول الترمذي حديث حسن، حديث صحيح، حديث حسن، حديث حسن، حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح غريب، حديث غريب، وهكذا بينت ذلك هناك في شرح النقبة بالتفصيل، مع الترجيح لمقصود الترمذي بأمثلة من كلام الترمذي نفسه. لكن الذي يعنينا في هذا الكتاب، وهو العلل الصغير للإمام الترمذي، الذي يعنينا الآن ما يتعلق بتفسيره للحديث الحسن، عندما يقول الترمذي حديث حسن، فمقصوده كل حديث يروى إلى آخر ما ذكر من تعريفه رحمه الله. وقد أكثر الأئمة والعلماء من البحث في هذه المسألة. أولا، نعرف مقصود الإمام الترمذي بقوله حديث حسن، ثم بعد ذلك نذكر خلاف الأئمة في هذا الاصطلاح في الحديث الحسن. الإمام الترمذي بين قصده فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب، يعني سننه، سنن الترمذي، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم فسر ما هو حسن الإسناد عنده، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، هذا الشرط الأول، لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، هذا الشرط الثاني، ويروى من غير وجه فهو عندنا حديث حسن. فبين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بين شروطه في الحسن في قوله حديث حسن، فبين رحمه الله أنه الحديث الذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب. وقد تكلمت عن أسباب ضعف الرواة، وأن من أسباب ضعف الراوي أن يكون متهما بالكذب، فإذا كان متهما بالكذب بطل حديثه ولم ينتفع بحديثه بشيء، لا في الشواهد ولا المتابعات ولا في الاعتماد عليه البتة. فحديث الكذابين أو الوضاعين وحديث المتهمين وحديث المتروكين، كل هؤلاء على الصحيح، وقد اختلفوا في بعضهم، على الصحيح أحاديثهم مردودة لا تقوي ولا تتقوى. إنما حديث الرجل الضعيف إذا أتي من ضعف في الحفظ، من سوء حفظه، فهو الذي يتقوى ويقوي غيره، شريطة أن لا يبلغ به الضعف وسوء الحفظ إلى أن يغلب على حديثه الخطأ والغفلة والوهم. فإن غلب على حديثه الغلط ففيه أيضا نزاع، هل يدخل حديثه في باب التقوية في الشواهد والمتابعات أم لا؟ فالإمام الترمذي سبق أن بين أن من غلب على حديثه الغلط والوهم والخطأ فلا يشتغل بحديثه. وكلامه الأول يفسر على الصحيح كلامه هنا أن لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، وهنا فيها مسألة دقيقة. لو لم نلحظ كلام الترمذي المتقدم، أعني قوله على حديث من كثرت غفلته وكثر الوهم في حديثه، لو لم نلحظ كلامه المتقدم فإننا سنحمل عبارته هنا معنى أعم كما فعل بعض الأئمة. بيان ذلك أن الترمذي اشترط على نفسه هنا أن الراوي إذا لم يكن متهما بالكذب أنه يدخل حديثه في باب الحسن لغيره، وقد لا يكون متهما بكذب ولكن يكون متروك الحديث لشدة ضعفه في الحفظ. فالمتروك ليس متهما بالكذب، وإنما قد يترك حديث الرجل إذا غلب الوهم والغلط على حديثه. فلو قصرنا النظر على عبارة الترمذي هنا فقط سندخل في كلام الترمذي على ظاهر كلامه أحاديث المتروكين أنها يشد بعضها بعضا، لأن المتروك ليس ضرورة أن يكون متهما بالكذب. إذن هنا فائدة لابد لطلبة الحديث أن ينتبهوا لها، لأنها تفيدك في التعامل في باب الحسن لغيره. فالحسن لغيره حصل فيه إفراط وتفريط. هؤلاء الناشئة الذين كان يسميهم الألباني ناشئة العصر، الذين تجرؤوا على الحديث، يضربون الحديث الحسن لغيره كلية، ولا يحتجون إلا بإسناد صحيح لذاته أو حسن لذاته، فأهدروا كثيرا من الأحاديث التي احتج بها الأئمة كأحمد والبخاري، وهي أحاديث لا يوجد لها إسناد صحيح لذاته ولا حسن لذاته. وقابل هؤلاء طائفة أخرى، وهم الذين أفرطوا في تقوية الأحاديث المنكرة، فيقوون الأحاديث شديدة الضعف بمجموع الطرق، وشديد الضعف لا يقوي ولا يتقوى. لذلك لا بد من ضبط القاعدة أن باب الحسن لغيره إنما هو في الراوي الذي نتج ضعفه من سوء الحفظ، سواء كثر ذلك أو لم يكثر، على اختلافهم في تقوية رواية الضعيف إذا كثر خطأه ما لم يصل إلى حد المتروك. فالإمام الترمذي قد سبق في كلامه أنه لا يشتغل بحديث من غلب على حديثه الوهم والغلط حتى صار الغالب على حديثه الخطأ. قال هؤلاء لا يشتغلوا بحديثه، فذاك الكلام منه يفسر مقصوده هنا، وهو قوله أن الحسن عنده كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، فلا تدخل في هذا رواية المتروكين وشديدي الضعف وإن لم يتهموا بالكذب، بل يقصد بذلك رحمه الله ما فسر في أول الكلام، هو الراوي الذي ضعف حفظه ولم يكثر منه سوء الحفظ ولم يصل الغالب على حديثه كثرة الوهم. وبهذا يتضح غلط الفريقين، هؤلاء الناشئة الذين يردون رواية الضعفاء بإطلاق ولا يصح عندهم الحسن لغيره، فكلامهم باطل. وقد كان الشيخ الألباني يقول هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل، أخشى أن ينطبق عليهم قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا ما يتعلق بقوله في الشرط الأول أنه يحسن الحديث إذا لم يكن في إسناده من اتهم بالكذب، شريطة أن لا يشتد ضعفه وأن لا يكون الغالب على حديثه الغلط. قال ولا يكون الحديث شاذا، والشاذ سبق الكلام حوله، والشاذ يستعمل عند الأئمة بمعان. الشاذ الاصطلاحي رواية الثقة مخالفة للثقات، وهذا الذي عليه جل علماء الحديث في كتب المصطلح. وقد يستعمل الشاذ عند الأئمة أن يروي الثقة حديثا يخالف في دلالته الفقهية حديثا أقوى منه، كما أمثل لكم كثيرا بحديث العلاء بن عبد الرحمن الذي أخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فاستنكره بعض الأئمة وصححه آخرون، ومن الذين استنكروه الإمام أحمد، وقال: قد حدثت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ مع أن العلاء لم يروي عن عائشة، العلاء يروي عن من؟ عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا هذا مخرج وحديث مختلف تماما عن حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. لكن ماذا لاحظ الإمام أحمد؟ لاحظ الإمام أحمد، هاتوا ما عندكم، المخالفة في المتن في المعنى الفقهي من الدلالة، فإنه على حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا يجوز الصيام. بينما حديث عائشة، وهو لا شك أصح من جهة الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. وقد بينت قول أبي داود بتصحيحه للحديث كيف جمع بين الحديثين، وليس المقصود الآن التعرض للجمع بين الحديثين، لكن المقصود أن الأئمة قد يعلون الحديث لمخالفته لما هو أصح منه وإن لم يكن من يجيب لي قيد يريح قلبي. لا، أحسنت، بارك الله فيك، وفقك الله. هذا هو كما قال أخوك، أن الأئمة قد يعلون الحديث بالشذوذ إذا خالف حديثا أصح منه وإن لم يكن المخرج واحدا. فإن العلاء لا علاقة له بحديث عائشة، ومع ذلك استنكر ذلك أحمد. فالشاذ تارة يكون شاذا باعتبار المخالفة في المخرج الواحد، كأن يروي عن شيخ واحد تلاميذه، ثم يأتي بعض التلاميذ فيزيد على ما روى هؤلاء الذين هم أوثق. وتارة يكون الشذوذ أعم، وهو مخالفة حديثه لما هو أصح منه مما روى قولوا حاجة مما روى غيره من الثقات. كلام واضح ولا لا؟ إذن فالإمام الترمذي يشترط في الحسن لغيره في الحديث الحسن أن لا يكون الحديث شاذا. فإذا كان الحديث شاذا لم يقوى ولم يتقوى. وفي مثل هذا قال أحمد فيما رواه عنه أبو داود: يتتبعون حديثا من 30 وجها. قال أحمد: المنكر منكر أبدا، فإذا كان الحديث منكرا لم ينفع الحديث كثرة الطرق لأن أصله منكر. والآن سأعطيكم مثالا نظريا. لما يعل الحفاظ حديثا ما بأن فلانا خالف الثقات فزاد هذه اللفظة وهو واحد خالف الجماعة، فبما يحكم على روايته؟ إن كان صدوقا أو ثقة يحكم عليه بالشذوذ، فعلمنا أنه قد أخطأ في هذه الرواية. فيذهب بعض المشتغلين في التصحيح والتضعيف إلى جمع شواهد من مخارج أخرى ليقووا بها حديث الشاذ، الحديث الشاذ، فيقولون فلان خالف الثقات فروايته شاذة، إلا أن لها شواهد. ماذا فعلوا؟ قووا الشاذ بغيره، وهذا الراوي الضعيف لما خالف الثقات علمنا أن روايته أصلا لا وجود لها، إنما هي وهم وغلط. فلو جاء بعد ذلك ما جاء فإنه لا علاقة له بتقوية روايته الشاذة، لأن التحقيق أنها غلط لا وجود لها. الشيخ الألباني مجدد علم الحديث في هذا القرن وشيخ أهل الحديث نبه كثيرا على هذه القاعدة بقوله وتطبيقه، فنبه أن المنكر والشاذ إذا جاءت له شواهد لا تقوي هذا. نعم قد يصح الحديث من مخرج آخر، لكن ليس من هذا المخرج الذي وهم فيه الضعيف. إلا أن الشيخ وهو عالم من العلماء يصيب ويخطئ، قد وقع له في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة وقع له بعض الأوهام القليلة التي خالف فيها الشيخ تلك القاعدة، فربما قوى حديث بعضهم بشواهد ومتابعات، وتكون هذه الزيادة المقوى هي من زيادة راو شذ فيها أو كان أتى بها على وجه النكارة إذا كان ضعيفا. ثم الشيخ الألباني يقوي ذلك. إلا أن الجملة والغالب على الشيخ أنه كثيرا ما ينبه على غلط هذه المسألة في الذين يقولون الحديث الشاذ، والعصمة إنما هي للأنبياء والرسل. فالمقصود، ومن هنا الإمام أحمد يقول يتتبعون حديثا، يجمعون حديثا أو يطلبون حديثا من 30 وجه، ثم قال أحمد لا ينفع، المنكر منكر أبدا. وقد تشبث هؤلاء الناشئة كما يسميهم الألباني بهذه المقولة للإمام أحمد على ضرب الحديث الحسني لغيره كلية. والإمام أحمد نفسه الذي قال هذه العبارة هو الذي كان يحتج بالحسن لغيره ويدعو ويحتج به رحمة الله عليه كما جاء في كلامه المتقدم. الحاصل أن الحسن عند الترمذي لا بد له من شروط: أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، ثم أن تتعدد طرقه ومخارجه شواهده. فقال ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه، وهذه هي الشواهد. فالحديث الضعيف إذا جاء وله مخارج عدة كلها ضعيفة ضعفا لم يشتد، فإن تعدد المخارج يدل على أن للحديث أصلا. ولذلك يقول الترمذي بعد أن يروي بعض الأحاديث الضعيفة يقول هذا حديث غريب في إسناده فلان وهو ضعيف، ثم يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ماذا يقصد؟ تقوية ذلك الحديث بماذا؟ بشواهده. وهنا غلط آخر، فقد زعم من زعم من هؤلاء الناشئة قالوا إنما يفيد التعدد إذا كان المخرج واحدا، وأما إذا تعددت المخارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومخارج مختلفة فيقولون فهذه الشواهد لا تفيد، إنما الذي يفيد التعدد في المخرج الواحد. يقصدون بهذا يعني مثلا إذا جاء الحديث عن ابن عباس ورواه عن ابن عباس راو ضعيف فيقولون هذا ضعيف، متى يقوونه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء ضعيف آخر وروى عن ابن عباس وهذان الضعيفان لم يشتركا في الشيوخ وكلاهما من كبار التابعين، فبعض هؤلاء الناشئة عندئذ يحسنون الحديث فيعتبرون التقوية في المتابعات بشرط أن يكون المخرج واحدا. لكنهم يقولون إذا جاء عن ابن عباس بسند ضعيف وجاء معنى ذلك الحديث عن ابن عمر بسند ضعيف وعن عائشة بسند ضعيف فهذا تعدد المخارج، فعندئذ لا يقوون بالشواهد، إذن فرجع تقويتهم إلى المتابعات وأنكروا التقوية بالشواهد. وهذا غلط عظيم وسوء فهم لكلام الأئمة. الإمام الترمذي عندما ينشر حديثا يضعفه عن صحابي ثم يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وعثمان، ماذا فعل؟ تعدد المخارج على اعتبار المتابعات عن المخرج الواحد أم اعتبار الشواهد؟ الشواهد. الإمام الشافعي في كتاب الأم لما تكلم عن الحديث المرسل فبين أنه يقوى بأمور، فقال الشافعي فإذا أفتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه الحديث المرسل كان في فتوى الصحابي به دليل على أن للحديث المرسل أصلا. انقل أي كلام من الكلام الأئمة بالمعنى إلا عند الشافعي لابد تحتاط، لأن الشافعي عبارته ثقيلة جدا ولها مقصود معين، لكن هذا معنى كلامه. إذن ماذا فعل الشافعي؟ قوى الحديث المرسل إذا أفتى به صحابي، لأن غلبة الظن من أين أفتى ذلك الصحابي تلك الفتوى الموافقة للحديث المرسل؟ الشافعي يقول غلبة الظن هنا أنه إنما أفتى هذه الفتوى لوقوفه على أصل ذلك الحديث الذي لم يتصل إسناده عندنا، وإنما جاء من طريق مرسل كبار التابعين. إذن الشافعي ماذا يفعل؟ يقوي بالشواهد، لأن ذلك المرسل ليس له علاقة بفتوى الصحابي، وإنما الأمر يدور على غلبة الظن. فلما يفتي الصحابي بما دل عليه المرسل دل ذلك على أن للحديث المرسل أصل. والإمام أحمد يقول: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا. فعندما تجمع أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم وأحاديث لا نكاح إلا بولي، ماذا تجد؟ أن هذه الأحاديث لها شواهد عن جمع من الصحابة، وعند ذلك ماذا يفعل أحمد؟ يقويها. إذن هؤلاء منهم من أنكر الحسن لغيره كلية، ومنهم من قصر التقوية على باب المتابعات في المخرج الواحد، وأنكروا التقوية بالشواهد عند اختلاف المخرج. ما شاء الله عليكم، هذه المتابعة منكم تدل على أن للفهم عندكم أصل، وإلا ما كان يحصل المتابعة. جيد. كنت كتبت رسالة في الرد على هؤلاء في الحسن لغيره، وهي موجودة عندي، وجمعت فيها كلام الأئمة في الحسن لغيره، ولكن كنت أنتظر بعض إخواننا من أهل الحديث ممن هم أتقن مني وأكبر مني سنا أن يكتبوا، وتكلمت مع بعض المشايخ من أهل الحديث أن يكتبوا في هذه المسألة، وإلى الآن لم يتيسر ذلك على الوجه الذي أرتضيه. وقد كتب بعضهم مثل الشيخ محمد بازمول وغيره، تكلموا في الحسن لغيره، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد بيان، لا سيما أن الذي كتب لو جمعت هذه الكتب التي تكلمت عن الحسن لغيره تجد في الغالب أنهم ينقل بعضهم من بعض، وينبغي لمن يكتب أن يجد ويجتهد حتى تطمئن النفس لمنهج الأئمة في هذا الباب، وهو باب الحسن لغيره. فلعل الله أن يقدر لي ولكم الخير، وأنا عندي هذا البحث، فأستخير الله عز وجل في جمعه والكتابة في هذا الباب. المقصود حاصل كلام الترمذي أن حد الحسن عند الترمذي هو ما لم يكن في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا، وأن تتعدد وجوهه وطرقه. عندئذ ماذا يفعل الترمذي؟ يحكم بأنه حديث حسن. الذين أنكروا الحديث الحسن في زمننا، وكان منهم وهو أعلم رجل في مصر في علم الحديث والعلل في هذا الزمان، لا أعلم له نظيرا في مصر، رحمه الله، محمد عمرو ابن عبد اللطيف، على بعض الأمور التي تتعلق بمنهاجه، وهذا باب آخر. فالرجل كنت أعرف منهاجه منه وكان يستتر به، فرحمة الله عليه. الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف هو أعلم رجل عرفته في مصر في علم الحديث والعلل، وكان هو قد مال فترة من زمنه إلى إنكار الحسن لغيره، وراجعته في بيته هناك في مدينة نصر في الدور الثاني أو الدور الثالث، راجعته في هذه المسألة كثيرا. فبعد 10 سنوات الشيخ رجع عن المسألة، لكن للأسف تلاميذه بعضهم إلى الآن يمشون في إنكار الحسن لغيره، وهؤلاء لما أنكروا الحسن لغيره كان هذا منهم بسبب مخالفتهم للأئمة رحمهم الله قديما وحديثا. وهنا عندما نتكلم عن الحديث الحسن فنواجه هؤلاء الشباب أو هؤلاء الذين لم يرسخوا في علم الحديث، فلما يواجهون بكلام الترمذي أن الإمام الترمذي يقول بالحسن لغيره، يقولون هذا مما تفرد به الترمذي، وأن هذا الاصطلاح لم يكن من اصطلاح الأئمة قبل الترمذي، إنما هو من اصطلاح الترمذي، والترمذي ليس بحجة. ومن هنا نشأ في هذا العصر، بل وقبل ذلك العصر نشأت مسألة قديما وحديثا هؤلاء أنشأوها لضرب الحسن لغيره، وأصل المسألة كان قديما لا لإنكار الحسن لغيره، وإنما ليقعد الأئمة اصطلاح الترمذي، هل هو اصطلاح خاص به أم هل هذا الاصطلاح وهو حديث حسن كان مستعملا قبل الترمذي. فأنا أبين المسألة من كلا الوجهتين. أما الوجهة الأولى، هل الحديث الحسن بهذا الاصطلاح هو من مصطلح الترمذي الذي يخصه، أم كان مستعملا قبل الترمذي؟ هنا يحصل اضطراب. تجد هناك من يقول الحديث الحسن كان مستعملا قبل الترمذي، ثم يمثلون بأمثلة. البخاري يذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ونافع عن ابن عمر، وعبيد الله، أحاديث أئمة، ويقول البخاري هذا حديث حسن. ولا شك أن البخاري عندما يقول حديث حسن على رواية يرويها إمام ثبت كعبد الله بن دينار عن ابن عمر، لا شك أنه لا يقصد المعنى الذي يقوله الإمام الترمذي. وتجد أبا زرعة وأبا حاتم يقولون عن بعض الأئمة الجهابذة حديثه حسن، وربما قالوا حسن الحديث، وهذا يدل على أنهم لا يقصدون الحسن الذي قصده الترمذي، لأن هؤلاء الذين قيل عنهم بأن حديثهم حسن من كبار النقاد والأئمة. فمن هنا اضطرب من اضطرب من العلماء في مسألة الحسن، هل هو اصطلاح للترمذي أم كان مستعملا قبل الترمذي. ومن أفضل من تكلم في هذه المسألة حسب علمي في هذا الوقت العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخل، فهو رد على الملباري في الحديث الحسن في بعض الجوانب، وجمع من كلام الأئمة أن الحديث الحسن كان مستعملا قبل الترمذي على الوجه الأعم، ومنه اصطلاح الترمذي، وهذا الذي قاله أبو محمد العلامة المحدث ربيع بن هادي لا يختلف في معرفته وإدراكه من كان على استقراء وتتبع لكلام الأئمة. أرجو أن تنتبه. يقول هذا الرجل العالم أن اصطلاح الحسن لغيره كان موجودا قبل الترمذي، لكنه كان بالمعنى الأعم، بمعنى أعم ويشمل كلام الترمذي، أي أن الأئمة ربما استعملوا لفظ الحديث الحسن فيما استعمله فيه الإمام الترمذي، وربما استعملوه في معنى أعم، ربما استعملوه في الصحيح لذاته. هذه النتيجة التي قالها الشيخ استقيناها بفضل الله قبل قراءة كتاب الشيخ، فإنك إذا نظرت في كتب العلل لأبي حاتم كالعلل لأبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم والجرح والتعديل والعلل للدارقطني والعلل لابن المديني والعلل الكبير للترمذي في سؤالاته لشيخه البخاري ومسائل الإمام أحمد وغيرها من الكتب الحديث والعلل، تجد أنهم يستعملون الحديث الحسن فيما هو أعم، ربما قالوا حديث حسن يقصدون معناه، وربما قالوا حديث حسن يقصدون الإسناد في أعلى درجات الصحة كعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وربما استعملوا الحديث الحسن في قصد الترمذي كما سئل البخاري في العلل الكبير عن حديث تخليل اللحية فقال البخاري هو حديث حسن. وقد كتبت مثالا أقرأه عليكم، أن الإمام علي بن المديني شيخ أهل العلل والحديث في زمنه قال علي بن المديني كما أقرأ في كتابه العلل في حديث عمر مرفوعا إني ممسك بحججكم عن النار، قال ابن المديني حديث حسن الإسناد، وحفص بن حميد مجهول لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة. ماذا فعل علي بن المديني؟ حسن الإسناد بالشاهد، وحكم على أحد الرواة في الإسناد بأنه مجهول، وإنما حسنه لأنه وجد له شاهدا عن أبي هريرة. أقرأ كلامه مرة أخرى، قال رحمه الله قال ابن المديني في علله: حديث عمر مرفوعا: إني ممسك بحجازكم عن النار. قال: حديث حسن الإسناد، وحفص بن حميد مجهول، لا أعلم أحدا روى عنه إلا يعقوب القمي، ولم نجد هذا الحديث عن عمر من هذا الطريق إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه أهل الحجاز من حديث أبي هريرة. البخاري في العلل الكبير استعمل الحديث الحسن على أوجه، استعمله في أعلى مراتب الصحة، واستعمله في الحديث الحسن لغيره. الإمام أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، والدارقطني، وغير هؤلاء من الأئمة، منهم من كان قبل الترمذي، استعملوا الحديث الحسن، لكن كان استعمالهم له على الوجه الأعم. ومن ضمن استعمالاتهم أنهم يستعملون الحسن في الحسن لغيره. من هنا حصل الاضطرار، لأنك عندما تجد الأئمة يستعملون الحسن لأعلى مراتب الصحة ترتاب. ولذلك قام الشيخ ربيع في هذا الكتاب وجمع الأمثلة بالاستقراء مما يدل على أن اصطلاح الحسن كان موجودا قبل الترمذي، ولكن لم يكن مخصوصا بالحسن لغيره. ومن هنا قال من قال من أئمتنا قديما إن هذا الاصطلاح مما اختص به الترمذي. لا يقصد هؤلاء الأئمة أن من قبل الترمذي لم يكن يستعمل الحسن لغيره، إنما قصدوا ماذا؟ إنما قصدوا أنهم كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الإيه؟ الأعم. أما تخصيص الاستعمال فهذا مما اختص به الترمذي. لذلك جاء هؤلاء الناشئة في هذا الزمان وتشبثوا ببعض كلام الأئمة أن استعمال الحسن مما اختص به الترمذي، قالوا إذن هذا ليس معروفا قبل الترمذي، وحملوا كلام الأئمة أنهم ينكرون الحسن لغيره. وإنما قصد أولئك الأئمة الذين قالوا إن هذا مما اختص به الترمذي على أن الترمذي جعله مختصا بالحسن لغيره، لا أنهم أنكروا وجود الحسن لغيره قبل الإمام الترمذي، بل هؤلاء الأئمة أنفسهم يحتجون بالحديث الحسن لغيره. إذن الذي يدل عليه التتبع لكلام الأئمة في كتب العلل أن الترمذي اختص باستعمال هذا المصطلح في الحسن لغيره كمصطلح خاص، واستعمل قبل الترمذي بالمعنى الأعم. وقد ذكرت لكم أمثلة قديمة، وقد ذكرت هذا للشيخ محمد عمرو رحمه الله، وقلت هذا الكلام قبل وفاته وبعد وفاته. قلت له: يا شيخ، لا يصح عندك حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته إلا بالشواهد، ولا يصح عندك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يصح عندك حديث التخليل. وعرضت عليه هذه الأمثلة فكان الشيخ يسكت ويقول: انظر، أو كلمة نحوها، إلى أن وفق الرجل وتنبه. ثم سألته: أنك لماذا رجعت؟ قال: لأنني وجدت الأئمة يحتجون بأحاديث كثيرة لا تصح إلا على قاعدة التقوية بالحسن لغيره. قلت: مثل من؟ قال: مثل البخاري وأحمد والترمذي وابن المديني وغيره. قلت: اكتب يا شيخ. وكتب الشيخ رسالة أو فرغت من تسجيل وطبعت، فرحمه الله وجزاه الله خير. إذن هذا الاصطلاح اختص به الترمذي على وجه تحديده بهذا المعنى، واستعمل قبل الترمذي كما قال الترمذي: سألت محمدا عن حديث فلان في تخليل اللحية، فقلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. فقال البخاري: هو حديث حسن. وسأله عن حديث بئر بضاعة، فقال: هو حديث صحيح. وقال البخاري: حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم حديث صحيح، قد قبله الناس وعملوا به. وقال أيضا: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، قال: هو حديث صحيح. وقال أيضا: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تصح إلا بالطرق والشواهد كما ذكر. وقد ذكر الإمام الدارقطني ما يتعلق بهذا، والحاكم والبيهقي وابن عساكر، وفي العلل للإمام أبي حاتم الرازي طبق وقوى على قاعدة الحسن لغيره، إلى غير ذلك. وتجد في كلام القدماء من الأئمة: فلان ضعيف لا يحتج به يعتبر بحديثه، فلان ضعيف قال يكتب حديثه ولا يحتج به، إنما يذكرون يكتب حديثه ولا يحتج به ويعتبر بحديثه في باب الشواهد والمتابعات. أعد بارك الله فيك.
قال
رحيقة: تقصص عن الحاجات الألم كويس، الله يهديك. نعم، اقرأ يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.
نقف هنا، حد له سؤال بارك الله فيكم في الدرس، في الدرس لا في زيادة، تفضل. نعم نعم. نعم، هذا كلام جيد بارك الله فيك. يقول أن من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة. طيب، وهنا لم يشترط انتفاء العلة. الجواب أنهم يدخلون ذلك في الشذوذ، أن العلة يدخلونها في الشذوذ، فقوله لا يكون شاذا من ضمن الشذوذ أن لا يكون معلولا، واضح؟ وهذا مما يدل عليه فعل الإمام الترمذي. هل اتضح لي؟ نعم. في الدرس يا فتى تفضل.
الأمور التي تجعل الراوي متهم بالكذب،
ما الأمور التي تجعل الراوي متهما بالكذب؟ هذا بحث مستقل، هذا بحث مستقل، يعني هذا موضوع قائم بذاته. في الجملة أن لا يكون متهما بالكذب، ما هي أسباب اتهامه بالكذب؟ أو متى يكون متهما بالكذب؟ هذا مداره على كلام النقاد. إذا قالوا فلان يكذب، من أين يعرفون هذا؟ من أمور كثيرة، منها أن يخالف روايات الأئمة الثقات، وأن يستديم في المخالفة، وأن يروي المنكرات التي لا تحتمل. واضح؟ نعم. غيره؟ بارك الله فيكم. نعم. لا يشترط أن يقال أن العلة تنتفي بالشواهد والمتابعات. قد تكون العلة في هذا الحديث من مخرج ابن عباس مثلا، أنه مثلا الراوي عن ابن عباس لم يسمع من ابن عباس، فعندئذ تقول أن العلة تنتفي بالشواهد والمتابعات. الجواب: العلة لم تنتفي، العلة قائمة، ولكنها ذهبت أو قويت بالشواهد، لكن العلة قائمة. لذلك عندما تقول لو جاءك 5 أحاديث معلولة، كل حديث معلول فلا تقوي ولا تتقوى، إذا كان الوهم ثابت في كل حديث منها، لأننا اتفقنا على أن الشاذ لو جاءك من أوجه كثيرة هل تقويه؟ جيد. إذن من الغلط أن يقال إن تعدد الطرق ينفي العلة، بل قد تتعدد الطرق ولا تنتفي العلة عن كل حديث، ويكون الراوي في كل حديث وهما في الحقيقة ليس هو من أصل الحديث وجودا، إنما هو خيال ووهم. ومن هنا قال أحمد، قال: يكتبون حديثا من 30 وجها. قال أحمد: المنكر منكر أبدا، فهل انتفت العلة من هذه 30؟ أحسن. هل فهمتني؟ جيد.
معذرة يا شيخ، هل شيخ طارق اتبع شيخه في قضية الحديث؟
طارق عوض الله، والله طارق عوض الله كان من سنين قريبة يمشي على كلام شيخ محمد عمرو، ثم بلغني أنه الآن لا يتبنى هذا المنهج، وأنا لست متابعا لقراءة كتبه، لكن أنا أعلم قديما أنه كان ينكر الحسن لغيره، وكان يقول كلمة لا أريد أن أقولها لأنها لا تنبغي أن تقال. ثم الآن هو فيما بلغني أنه رجع إلى إثبات الحسن لغيره، لكن أنا ما أستطيع أجزم بشيء لأنني لست متابعا لكتب الرجل ولا متابعا لسماع أشرطته، لكن كان يقول بقول الشيخ محمد عمرو. واضح؟ نعم. سبق أن بينت هذا هناك في شرح النخبة، هذا شرط الترمذي، عند التطبيق الترمذي يصيب ويخطئ، فقد يقوي حديثا لا تنطبق عليه تلك الشروط التي اشترطها على نفسه، بمعنى قد يقوي حديث رجل شديد الضعف، لكن هو عند الترمذي مما يحتمل. واضح؟ ومن هنا دخل التساهل على الإمام الترمذي، ووصمه بالتساهل من وصمه من الحفاظ. واضح؟ نعم. بارك الله فيكم.